بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول في هذا الدرس الرابع من دروس علوم القرآن ما يتعلق بنشأة هذا العلم. في الدرسين أو في الثلاثة الدروس السابقة تكلمنا عن تعريف علوم القرآن، ثم بينا أهمية علوم القرآن كعلم مدون يحتاج إليه كل مسلم على وجه العموم، ثم على وجه الخصوص يحتاجه طلبة العلم حاجة ماسة، لأنه وهذه تكملة، يمكن أن يقال بأنها تكملة لما سبق أن تكلمنا عنه في اللقاء السابق، وهو أهمية علوم القرآن، أن هذا العلم يعتبر مدخلا لدراسة القرآن الكريم. فلا شك أن من أراد أن يتعلم القرآن الكريم كما مر معنا يحتاج إلى هذا العلم، ولذلك يطلق عليه بعض أهل العلم المدخل إلى دراسة القرآن الكريم، وهذا هو عنوان كتاب من أفضل الكتب في علوم القرآن ومن أحسنها، وهو كتاب المدخل في دراسة القرآن الكريم، أو المدخل إلى دراسة القرآن الكريم لمحمد أبي شهبة رحمه الله تعالى، حيث جعل كتابه في علوم القرآن بهذا العنوان، المدخل إلى دراسة القرآن الكريم. وهذا يدل على أن علوم القرآن، أن هذا العلم يعتبر مدخلا لدراسة علوم القرآن أو لدراسة القرآن الكريم. والمدخل هو أول خطوة ينبغي أن يعني تسلك لتعلم القرآن الكريم، فهذا يتعلق بما سبق أن بيناه في اللقاء السابق، وهو أهمية علوم القرآن الكريم. نتناول في هذا اللقاء إن شاء الله مسألة تاريخية، ودائما معرفة تاريخ العلوم من الأمور المهمة، لأنها تبين كيف نشأ هذا العلم وكيف تطور، والمراحل المهمة في تاريخ هذا العلم، وهذا لا شك أنه أمر مهم يحتاج إليه طالب العلم على وجه الخصوص، لأنه يتعلق به أشياء كثيرة ومسائل متنوعة يعرفها أهل العلم، خاصة من له عناية بالتاريخ. نشأة علوم القرآن، يمكن أن يقال بأن نشأة علوم القرآن مع بداية نزول القرآن الكريم، هذا معلم يمكن أن يجعل كنقطة بداية، فعلوم القرآن نشأت مع نزول القرآن الكريم. لما نزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نشأ علم علوم القرآن، من حيث أن الحاجة إليه بدأت، وبدأت موضوعات تتعلق بعلوم القرآن تنشأ مع نزول القرآن الكريم، لأن علم علوم القرآن يشمل نزول القرآن، فهو من موضوعات علوم القرآن الرئيسية، ولذلك نزول القرآن هو الذي بدأ به القرآن أصلا، بدأ القرآن بالنزول، بدء الوحي، أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه من مباحث علوم القرآن. إذن بدأ علم علوم القرآن مع بداية نزول القرآن، هذا كبداية. كيف نشأ، كيف تطور إلى أن وصل إلى العصر الحاضر، هذا ما سنتناوله إن شاء الله في الدقائق التالية. فنقول يمكن أن يقال بأن علوم القرآن مر بأربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة المشافهة والتلقي، وكان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبداية أو عصر الصحابة رضي الله عنهم. المرحلة الثانية مرحلة التدوين الذي كان في كتب أخرى، دون علوم القرآن لكن كان تدوينا مفرقا، ثم مرحلة التدوين والتأليف المستقل، ثم مرحلة التأليف في العصر الحاضر. فهذه أربع مراحل. المرحلة الأولى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يقال في هذه المرحلة التي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمر فيها كان مبنيا على التلقي والمشافهة، وذلك أن الحاجة كانت قائمة لوجود مسائل هذا العلم، لأن هذا العلم علوم القرآن يدخل تحته مسائل التفسير، ويدخل تحته كذلك علوم اللغة التي تتعلق بالقرآن الكريم، كغريب القرآن مثلا، وإعجاز القرآن الذي يسمى الإعجاز وهو التحدي بالقرآن، كل هذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور بدأت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أورد الشيخ مناع القطان في كتابه، في أول كتابه، بعض المواقف التي تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشياء، أو كانت تشكل عليهم بعض الآيات فيبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشكل عليهم المراد بالظلم في قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكرها الشيخ رحمه الله في أول كتابه كما يمكن أن نشاهد هنا، وهذا يعني عرض لكتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان رحمه الله تعالى، حيث ذكر في أول كتابه بعض الآثار التي تدل على والأحاديث التي تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كان يشكل عليهم أشياء فيسألون عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان عليه الصلاة والسلام يبينها بمجرد رؤيته لهم وهم يستشكلون ما ينزل من الآيات فيفهمونه على وجه ليس هو الوجه المراد. روى الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. فهذا طبعا يتعلق بالتفسير، وهو جزء من علوم القرآن، فيه تخصيص للعموم، لأن ظلم هنا فهمه الصحابة على المعنى العام، وهو كل ظلم، كل معصية تدخل في الظلم في الآية، فخصص الظلم بنوع من أنواعه وهو الشرك، وهذا يسمى تخصيص العام، وهو من مباحث علوم القرآن، وهو من مباحث كذلك الأصول. على كل حال، هذا مثال أورده الشيخ رحمه الله، وكذلك ذكر حديث أخرى تدل أو توضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين القرآن لصحابته رضي الله تعالى عنهم. كان هناك كتابة القرآن، كانت موجودة، كانوا يكتبون القرآن، وقد نهوا أن يكتبوا شيئا غير القرآن، فكان هناك كتبة الوحي، وكان يكتب القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علوم القرآن في عهده عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بعلوم القرآن وكانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذه الأمور أيها الإخوة الكرام لم تدون كما ذكرنا لكم إلا ما يتعلق بكتابة القرآن فقط، يكتب، كان يكتب حتى يحفظ. لماذا لم تكتب؟ قال العلماء: طبعا كان أكثر الصحابة رضي الله عنهم أميين، لا يقرؤون ولا يكتبون، كذلك أدوات الكتابة لم تكن متيسرة، وإنما كانوا يقتصرون على كتابة المصحف الآيات التي تنزل، وكان ذلك أيضا فيه مشقة، ولذلك كانوا يكتبونها على العسب وعلى اللحاف وغير ذلك من الوسائل البدائية التي كانوا يحتاجون إليها أو يستثمرونها في كتابة القرآن. أهم من ذلك كله، لم يكتبوا مسائل هذا العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن كتابة أي شيء سوى القرآن، كما أورد المؤلف عندكم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، حتى لا يختلط شيء بالقرآن الكريم، فبقيت مسائل هذا العلم تدور على التلقي والمشافهة بين الصحابة رضي الله عنهم. بعد ذلك تأتي مرحلة التمهيد لتدوين علوم القرآن، وهي المرحلة الثانية، والمقصود بالتمهيد لتدوين علوم القرآن أي أن بعض مسائله دون إما في علم آخر ضمن علم آخر كعلم الحديث، طبعا علم الحديث والجمع الأحاديث من أوائل العلوم التي دونت، فصنفت المصنفات وكتبت المسانيد والموطآت والصحاح كما نعلم، ومن ذلك موطأ الإمام مالك المتوفى سنة 179 وكتب السنة التي جاءت بعده اشتملت على بعض الأحاديث التي تتعلق بالقرآن الكريم، من حيث نزوله، من حيث الأحرف السبعة مثلا التي نزل عليها القرآن، إلى غير ذلك من المسائل التي تتعلق بالقرآن. دون التفسير، والتفسير نوع من أنواع علوم القرآن. مثلا في سنة 150 توفي مقاتل بن سليمان رحمه الله، وله كتاب في التفسير موجود، تفسير مقاتل بن سليمان مطبوع وموجود، فهو موجود إذن دون في هذا، لكنه جزء من علوم القرآن. وهذا ما جعل العلماء يقولون، أو سماه بعضهم التمهيد لتدوين علوم القرآن، بمعنى إما أن يكون بعض مسائل علوم القرآن دونت في كتب أخرى تتعلق بعلوم أخرى، أو أن بعض موضوعات القرآن كتبت كتابة مستقلة. وقد أورد المؤلف مناع القطان عدة كتب تتعلق بالناسخ والمنسوخ، مثلا أبو عبيد القاسم ابن سلام المتوفى سنة 24 و200 من الهجرة له كتاب في الناسخ والمنسوخ، وله كتاب في فضائل القرآن، وهي كتب مشهورة معروفة. إذن هي أنواع دونت وحدها. مثلا ابن قتيبة المتوفى 276 تقريبا له كتاب في غريب القرآن، له كتاب في مشكل القرآن، وهي من أنواع علوم القرآن. إذن إما تدوين لعلوم القرآن أو بعض موضوعاته في علوم أخرى أو في مصنفات أخرى تتعلق بعلوم أخرى، أو دونت بعض مباحثه تدوينا مستقلا كالناسخ والمنسوخ، كفضائل القرآن، كغريب القرآن، كمعاني القرآن، كالتفسير. هذا التمهيد لتدوين علوم القرآن. ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهي تدوين علوم القرآن كعلم مستقل في كتب خاصة به. هذه المرحلة اختلف العلماء متى بدأت، ومن أول من ألف كتابا في علوم القرآن. طبعا أورد الشيخ مناع القطان عن نقلا عن عبد محمد بن عبد العظيم الزرقاني رحمه الله في كتابه مناهل العرفان، أن كتاب للحوفي وهو متوفى في القرن الرابع عنوانه البرهان في علوم القرآن، وذكر أنه من أول ما صنف. والحقيقة أن هذا الكتاب كتاب ليس في علوم القرآن، وإنما هو في التفسير وفي غيره من علوم المتعلقة بالقرآن، فهو كتاب عام. يمكن أيضا بعضهم قال إن كتاب فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن للإمام ابن الجوزي المتوفى في نهاية القرن السادس 596 تقريبا 96 أو 97 من أول ما كتب. ثم ألف البلقيني كتاب في علوم القرآن، ثم جاء الكتاب المشهور البرهان في علوم القرآن للزركشي، ثم بعده طبعا الزركشي متوفى في القرن الثامن، ثم بعده جاء كتاب مباحث أو الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. ممكن أن نستعرضها كما أوردها المؤلف، ذكر هذه الكتب، ذكر طبعا كتب ل أكثر من عالم، لكن هذه يعني هذا باختصار، ويمكن من أراد التوسع أن يرجع إلى الكتاب نفسه. ذكر أن طبعا الزركشي توفي سنة 794 وألف كتابه الكبير المشهور البرهان في علوم القرآن. ثم ذكر أن طبعا البلقيني متوفى سنة 800، جلال الدين البلقيني متوفى سنة 824، فهو بعد الزركشي، ألف كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم، ثم كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي المتوفى سنة 911. ثم جاءت كتب كثيرة خاصة في العصر الحاضر. لعلنا نؤخر الكلام عن هذه المرحلة إلى الدرس القادم لأن الوقت أدركنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. هذا ما يتعلق بنشأة علوم القرآن، أخذنا المراحل الثلاث، بقيت المرحلة الرابعة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بأهم موضوعات علوم القرآن، لعلنا نرجئها في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.